أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين. قلنا إن الساحة التاريخية ساحة اهتمامات المؤرخين لا تستوعبها سنن التاريخ، لأن هذه الساحة تشتمل على ظواهر كونية وطبيعية وفيزيائية وحياتية وفسلجية أيضا. هذه الظواهر تحكمها قوانينها النوعية، على الرغم من أن بعض هذه الظواهر ذات أهمية بالناظور التاريخي من منظار المؤرخين، تعتبر حوادث ذات أهمية لها بعد زمني في امتداد وتيار الحوادث التاريخية، ولكنها مع هذا لا تحكمها سنن التاريخ، بل تحكمها سننها الخاصة. سنن التاريخ تحكم ميدانا معينا من الساحة التاريخية. هذا الميدان يشتمل على ظواهر متميزة تميزا نوعيا عن سائر الظواهر الكونية والطبيعية، وباعتبار هذا التميز النوعي استحقت سننا متميزة أيضا تميزا نوعيا عن سنن بقية الساحات الكونية. المميز العام للظواهر التي تدخل في نطاق سنن التاريخ هو أن هذه الظواهر تحمل علاقة جديدة لم تكن موجودة في سائر الظواهر الأخرى الكونية والطبيعية والبشرية. الظواهر الكونية والطبيعية كلها تحمل علاقة ظاهرة بسبب، مسبب بسبب، نتيجة بمقدمات. هذه العلاقة موجودة في كل الظواهر الكونية والطبيعية. الغليان ظاهرة طبيعية مرتبطة بظروف معينة، بدرجة حرارة معينة، بدرجة معينة من قرب هذا الماء من النار. هذا الارتباط ارتباط المسبب بالسبب. العلاقة هنا علاقة السببية، علاقة الحاضر بالماضي، بالظروف المسبقة المنجزة. لكن هناك ظواهر على الساحة التاريخية تحمل علاقة من نمط آخر، وهي علاقة ظاهرة بهدف، علاقة نشاط بغاية، أو ما يسميه الفلاسفة بالعلة الغائية، تمييزا عن العلة الفاعلية. هذه العلاقة علاقة جديدة متميزة. الغليان، غليان الماء بالحرارة يحمل علاقة مع سببه مع ماضيه، لكن لا يحمل علاقة مع الغاية ومع هدف، ما لم يتحول إلى فعل إنساني إلى جهد بشري. بينما العمل الإنساني الهادف يحتوي على علاقة لا فقط مع السبب، لا فقط مع الماضي، بل مع الغاية التي هي غير موجودة حين إنجاز هذا العمل، وإنما يترقب وجودها. أي العلاقة هنا علاقة مع المستقبل لا مع الماضي. الغاية دائما تمثل المستقبل بالنسبة إلى العمل، بينما السبب يمثل الماضي بالنسبة إلى هذا العمل. فالعلاقة التي يتميز بها العمل التاريخي، العمل الذي تحكمه سنن التاريخ، هو أنه عمل هادف، عد عمل يرتبط بعلة غائية، سواء كانت هذه الغاية صالحة أو طالحة، نظيفة أو غير نظيفة. على أي حال هذا يعتبر عملا هادفا ويعتبر نشاطا تاريخيا يدخل في نطاق سنن التاريخ على هذا الأساس. وهذه الغايات التي يرتبط بها هذا العمل الهادف المسؤول، هذه الغايات حيث أنها مستقبلية بالنسبة إلى العمل، فهي تؤثر من خلال وجودها الذهني في العامل لا محالة، لأنها بوجودها الخارجي بوجودها الواقعي طموح وتطلع إلى المستقبل، ليست موجودة وجودا حقيقيا، وإنما تؤثر من خلال وجودها الذهني في الفاعل. إذن فالمستقبل أو الهدف الذي يشكل الغاية للنشاط التاريخي يؤثر في تحريك هذا النشاط وفي بلورة هذا النشاط من خلال الوجود الذهني، أي من خلال الفكر، الفكر الذي يتمثل فيه الوجود الذهني للغاية ضمن شروط ومواصفات، حينئذ يؤثر في إيجاد هذا النشاط. إذن حصلنا الآن على مميز نوعي للعمل التاريخي لظاهرة على الساحة التاريخية، هذا المميز غير موجود بالنسبة إلى سائر الظواهر الأخرى على ساحات طبيعة المختلفة. هذا المميز ظهور علاقة فعل بغاية، نشاط بهدف، بالتعبير الفلسفي ظهور دور العلة الغائية، كون هذا الفعل متطلعا إلى المستقبل، كون المستقبل محركا لهذا الفعل من خلال الوجود الذهني الذي يرسم للفاعل غايته، أي من خلال الفكر. إذن هذا هو في الحقيقة دائرة السنن النوعية للتاريخ. السنن النوعية للتاريخ موضوعها ذلك الجزء من الساحة التاريخية الذي يمثل عملا له غاية، عملا يحمل علاقة إضافية إلى العلاقات الموجودة في الظواهر الطبيعية، وهي العلاقة بالغاية والهدف بالعلة الغائية. لكن ينبغي أن يعرف هنا أيضا أنه ليس كل عمل له غاية فهو عمل تاريخي، فهو عمل تجري عليه سنن التاريخ، بل يوجد بعد ثالث لا بد أن يتوفر لهذا العمل لكي يكون عملا تاريخيا، أي عملا تحكمه سنن التاريخ. البعد الأول كان هو الفاعل السبب، البعد الثاني كان هو الغاية الهدف، لا بد من بعد ثالث لكي يكون هذا العمل داخلا في نطاق سنن التاريخ. هذا البعد الثالث هو أن يكون لهذا العمل أرضية تتجاوز ذات العامل، أن تكون أرضية العمل هي عبارة عن المجتمع، العمل الذي يخلق موجا، هذا الموج يتعدى الفاعل نفسه ويكون أرضيته الجماعة التي يكون هذا الفرد جزءا منها. طبعا الأمواج على اختلاف درجاتها، هناك موج محدود، هناك موج كبير، لكن العمل لا يكون عملا تاريخيا إلا إذا كان له موج يتعدى حدود العامل الفردي. قد يأكل الفرد إذا جاع، قد يشرب إذا عطش، قد ينام إذا أحس بحاجة إلى النوم، لكن هذه الأعمال على الرغم من أنها أعمال هادفة أيضا تريد أن تحقق غايات، ولكنها أعمال لا يمتد موجها أكثر من العامل، خلافا لعمل يقوم به الإنسان من خلال نشاط اجتماعي وعلاقات متبادلة مع أفراد جماعته. التاجر حينما يعمل عملا تجاريا، القائد حينما يعمل عملا حربيا، السياسي حينما يمارس عملا سياسيا، المفكر حينما يتبنى وجهة نظر في الكون والحياة، هذه الأعمال لها موج يتعدى شخص العامل، هذا الموج يتخذ من المجتمع أرضية له. أيضا يمكن أن نستعين بمصطلحات الفلاسفة، نقول المجتمع يشكل علة مادية لهذا العمل. نتذكر من مصطلحات الفلاسفة التمييز الأرسطي بين العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية. هنا نستعين بهذه المصطلحات لتوضيح الفكرة، يعني المجتمع يشكل علة مادية لهذا العمل، أرضية لهذا العمل. في حالة من هذا القبيل يعتبر هذا العمل عملا تاريخيا، يعتبر عملا للأمة، عمل المجتمع. وإن كان الفاعل المباشر له في جملة من الأحيان لا يكون إلا الفرد الواحد، أو يكون مجموعة أو عدد من الأفراد، ولكن باعتبار الموج يعتبر عمل المجتمع. إذن العمل التاريخي الذي تحكمه سنن التاريخ هو العمل الذي يكون حاملا لعلاقة مع هدف وغاية ويكون في نفس الوقت ذا أرضية أوسع من حدود الفرد، ذا موج يتخذ من المجتمع علة مادية له، وبهذا يكون عمل المجتمع. وفي القرآن الكريم نجد تمييزا بين عمل الفرد وعمل المجتمع، ونلاحظ في القرآن الكريم أنه من خلال استعراضه للكتب الغيبية الإحصائية تحدث القرآن عن كتاب للفرد وتحدث عن كتاب للأمة، عن كتاب يحصي على الفرد عمله وعن كتاب يحصي على الأمة عملها، وهذا تمييز دقيق بين العمل الفردي الذي ينسب إلى الفرد وبين عمل الأمة، أي العمل الذي له ثلاثة أبعاد والعمل الذي له بعدان. العمل الذي له بعدان لا يدخل إلا في كتاب الفرد، وأما العمل الذي له ثلاثة أبعاد فهو يدخل في الكتابين معا، باعتبار البعدين يدخل في كتاب الفرد ويحاسب الفرد عليه، وباعتبار البعد الثالث يدخل في كتاب الأمة ويعرض على الأمة وتحاسب الأمة على أساسه. لاحظوا قوله سبحانه وتعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الجاثية 28-29. هنا القرآن الكريم يتحدث عن كتاب للأمة، أمة جاثية بين يدي ربها ويقدم لها كتابها، يقدم لها سجل نشاطها، حياتها التي مارستها كأمة. هذا العمل الهادف ذو الأبعاد الثلاثة يحتويه هذا الكتاب، وهذا الكتاب انظروا إلى العبارة، يقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا الكتاب ليس تاريخ الطبري، لا يسجل الوقائع الطبيعية الفسلجية الفيزيائية، يحدث يستنسخ ما كانوا يعملون كأمة، ما كانت الأمة تعمله كأمة، يعني العمل الهادف ذو الموج بحيث ينسب إلى الأمة، وتكون الأمة مدعوة إلى كتابها. هذا العمل هو الذي يحويه هذا الكتاب، بينما في آية أخرى نستمع إلى قوله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإسراء 16. هنا الموقف يختلف، هنا كل إنسان ملهون بكتابه، لكل إنسان كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعماله، من حسناته وسيئاته، من هفواته وسقطاته، من صعوده ونزوله، إلا وهو محصي في ذلك الكتاب، الكتاب الذي كتب بعلم من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض والسماء. كل إنسان قد يفكر أن بإمكانه أن يخفي نقطة ضعف، أن يخفي ذنبا، أن يخفي سيئة عن جيرانه، عن قومه، عن أمته، عن أولاده، قد يحاول أن يخفي ذلك حتى عن نفسه، يخدع نفسه ويري نفسه أنه لم يرتكب سيئة، ولكن هذا الكتاب الحق لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. في ذلك اليوم يقال أنت حاسب نفسك لأن هذه الأعمال التي مارستها سوف تواجهها في هذا الكتاب، أن تحكم على نفسك بموازين ومقاييس الحق في يوم القيامة. في ذلك اليوم لا يمكن لأي إنسان أن يخفي شيئا عن الموقف عن الله سبحانه وتعالى، عن نفسه. هذا كتاب الفرد، ذاك كتاب الأمة، هناك كتاب لأمة جافية بين يدي ربها، وهنا لكل فرد كتاب. هذا التمييز النوعي القرآني بين كتاب الأمة وكتاب الفرد هو تعبير آخر عما قلناه من أن العمل التاريخي هو ذاك العمل الذي يتمثل في كتاب الأمة، العمل الذي له أبعاد ثلاثة. بل إن الذي يستظهر ويلاحظ من عدد آخر من الآيات القرآنية الكريمة أنه ليس فقط يوجد كتاب للفرد ويوجد كتاب للأمة، بل يوجد إحضار للفرد ويوجد إحضار للأمة. هناك إحضاران بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإحضار الفردي يأتي فيه كل إنسان فردا فردا، لا يملك ناصرا ولا معينا، لا يملك شيئا يستعين به في ذلك الموقف إلا العمل الصالح والقلب السليم والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا هو الإحضار الفردي. قال الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا الإحضار إحضار فردي بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهناك إحضار آخر، إحضار للفرد في وسط الجماعة، إحضار للأمة بين يدي الله. كما يوجد هناك سجلان، كذلك يوجد إحضاران. كما تقدم، ترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها، ذاك إحضار للجماعة. والمستأنس به من سياق الروايات، من سياق الآيات الكريمة، أن هذا الإحضار الثاني يكون من أجل إعادة العلاقات إلى نصابها الحق. العلاقات في داخل كل أمة قد تكون غير قائمة على أساس حق، قد يكون الإنسان المستضعف فيها جديرا بأن يكون في أعلى الأمة. هذه الأمة تعاد فيها العلاقات إلى نصابها الحق. هذا هو اليوم، هو الشيء الذي سماه القرآن الكريم بيوم التغابن. كيف يحصل التغابن؟ يحصل التغابن عن طريق اجتماع المجموعة، ثم كل إنسان كان مغبونا في موقعه في الأمة، في وجوده في الأمة، بقدر ما كان مغبونا في موقعه في الأمة يأخذ حقه، يأخذ حقه يوم لا كلمة إلا للحق. استمعوا إلى قوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. تغابن 9. إذن فهناك سجلان، هناك سجل لعمل الفرد، وهناك سجل لعمل الأمة، وعمل الأمة هو عبارة عما قلناه من العمل الذي يكون له 3 أبعاد: بعد من ناحية العامل، ما يسميه أرسطو بالعلة الفاعلية، بعد من ناحية الهدف، ما يسميه أرسطو بالعلة الغائية، بعد من ناحية الأرضية وامتداد الموج، ما يسمونه بالعلة المادية. هذا العمل ذو الأبعاد 3 هو موضوع سنن التاريخ، هذا هو عمل المجتمع. لكن لا ينبغي أن يوهم ذلك ما توهمه عدد من المفكرين الفلاسفة الأوروبيين من أن المجتمع كائن عملاق له وجود وحدوي عضوي متميز عن سائر الأفراد، وكل فرد فرد ليس إلا بمثابة الخلية في هذا العملاق الكبير. هكذا تصور هيجل مثلا، وجملة من الفلاسفة الأوروبيين تصوروا عمل المجتمع بهذا النحو، أرادوا أن يميزوا بين عمل المجتمع وعمل الفرد، فقالوا بأنه يوجد عندنا كائن عضوي واحد عملاق، هذا الكائن الواحد هو في الحقيقة يلف في أحشائه كل الأفراد، تندمج في كيانه كل الأفراد، كل فرد يشكل خلية في هذا العملاق الواحد، وهو يتخذ من كل فرد نافذ على الواقع على العالم بقدر ما يمكن أن يجسد في هذا الفرد من قابلياته هو ومن إبداعه هو. إذن كل قابلية وكل إبداع وكل فكر هو قابلية ذلك العملاق، وإبداع ذلك العملاق، وفكر ذلك العملاق الطاغية. وكل فرد إنما هو تعبير عن نافذة من النوافذ التي يعبر عنها ذلك العملاق الهيجلي. هذا التصور اعتقد به جملة من الفلاسفة الأوروبيين تمييزا لعمل المجتمع عن عمل الفرد، إلا أن هذا التصور ليس صحيحا، ولسنا بحاجة إليه إلى الإغراق في الخيال إلى هذه الدرجة لكي ننحت هذا العملاق الأسطوري من هؤلاء الأفراد. ليس عندنا إلا الأفراد، إلا زيد وبكر وخالد، ليس عندنا ذلك العملاق المستتر من ورائهم. طبعا مناقشة هيجل من الزاوية الفلسفية يخرج عن حدود هذا البحث، متروك إلى بحث آخر، لأن هذا التفسير الهيجلي للمجتمع مرتبط بحسب الحقيقة بكامل الهيكل النظري لفلسفته. إلا أن الشيء الذي نريد أن نعرفه نعرف موقع أقدامنا من هذا التصور. هذا التصور ليس صحيحا، نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذا الافتراض الأسطوري لكي نميز بين عمل الفرد وعمل المجتمع. التمييز بين عمل الفرد وعمل المجتمع يتم من خلال ما أوضحناه من البعد الثالث. عمل الفرد هو العمل الذي يكون له بعدان، فإن اكتسب بعدا ثالثا كان عمل المجتمع، باعتبار أن المجتمع يشكل أرضية له، يشكل علة مادية له. يدخل حينئذ في سجل كتاب الأمة الجاثية بين يدي ربها. هذا هو ميزان الفرق بين العملين. إذن الشيء الذي نستخلصه مما تقدم أن موضوع السنن التاريخية هو العمل الهادف الذي يشكل أرضية ويتخذ من المجتمع أو الأمة أرضية له على اختلاف سعة الموجة وضيق الموجة، اتساعها وضيقها. هذا هو موضوع السنن التاريخية.